السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. عرضت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ما وصفه مسؤولون بأنه دليل متنامٍ على استخدام أسلحة إيرانية في قتل جنود التحالف. المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ويليام كالدويل قال في مؤتمر صحفي ببغداد إن القنابل المزروعة على جنبات الطرق والتي راح ضحية انفجاراتها 170 من جنود قوات التحالف قد صنعت في إيران وتم تهريبها إلى العراق. وعرض كاردويل نماذج متنوعة من أسلحة مختلفة شملت عبوات ناسفة ومفخخات وقذائف هاون من مختلف العيارات وأجهزة التفجير عن بعد ووثائق تشمل هويات شخصية لإيرانيين قال أنهم متورطون في أعمال العنف وأنشطة وهجمات في العراق. وقال إن هناك أدلة تشير إلى تجهيز إيران للمتطرفين بالعبوات الناسفة وتدريبهم على الأسلحة، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة من إنتاج عام 2004 وحتى آذار عام 2006. قال الجيش الأمريكي إنه يتحرى صحة تقارير أفادت بأن طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي سقطت قرب التاجي شمال بغداد. المتحدثة باسم الجيش الأمريكي الليتنانت كولونيل جوسلين إبرلي قالت إنها لا تتوفر على معلومات عن تحطم هليكوبتر في المنطقة، وكان شهود عيان ذكروا أنهم شاهدوا صاروخا يصيب طائرة هليكوبتر تقل طاقما من فردين، وأشاروا إلى أن الطائرة سقطت في منطقة التمايمة قرب التاجي التي توجد فيها قاعدة جوية أمريكية كبيرة. قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 25 بجروح في هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة على مركز للشرطة في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. شرطة المركز قالوا أنهم فوجئوا بالمهاجم الذي تجاهل البوابة الرئيسية للمركز وصدم بدلا من ذلك مدخل مبنى بلدية مجاور يخضع لحراسة قليلة، وأوضحوا أن المهاجم دار بعد ذلك بشاحنته وصدم المركز. الشرطة قالت أن الانفجار تسبب في سقوط جانب من المبنى، مشيرة إلى أن عدد القتلى قد يرتفع إذ أنها ما زالت تبحث وسط الأنقاض، وأكدت أن بين القتلى رجال شرطة ومدنيين. من جانب آخر أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده في اشتباكات اندلعت خلال عملية عسكرية في محافظة ديالى اليوم. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها الخاصة بمحاكمة 6 من أركان النظام السابق بتهمة ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة الأنفال التي نفذت ضد قرى كردية عام 1988 وراح ضحيتها ألاف من الأكراد العراقيين. جلسة اليوم شهدت حضور الادعاء العام ومحامي دفاع وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد وغياب بقية المتهمين، حيث نفى أحمد التهم الموجهة إليه بتدمير قرى كردية إبان الحملة، وأكد أنه لم يجتهد في أي قرار وإنما نفذ الأوامر التي صدرت من القيادات العسكرية العليا. من المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم غد في توصية هيئة التمييز بإصدار عقوبة أشد من السجن المؤبد بحق نائب الرئيس العراقي الأسبق طه ياسين رمضان في قضية الدجيل. رئيس جمهورية العراق جلال طلباني أكد أن لا دخل لأي مسؤول في العراق بما في ذلك رئيس الجمهورية في القضاء العراقي، وردا على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر بشأن الدعوة التي وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لويز أربور إلى المحكمة بعدم إصدار حكم الإعدام بحق رمضان، قال طلباني إن استقلالية القضاء يكفلها الدستور العراقي.
سيادة الرئيس، كيف تجي تهذيرات المفوضية الأمم المتحدة إذا ما صادقت محكمة التمييز على حكم الإعدام على المتهم طاهر؟
أنا لا أعتقد لأي جهة حق التدخل في شؤون القضاء. القضاء في العراق وفق الدستور مستقل، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتدخلان، فبالباب من أولى ليس للآخرين أن يتدخلوا في موضوع القضاء. القضاء مستقل فيما يصدره من قرارات.
قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن فشل الولايات المتحدة في العراق ستكون له عواقب على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو. غيتس قال في مؤتمر الأمن الدولي أن الولايات المتحدة وشركائها إذا فشلت في العراق وعمت الفوضى البلاد فإن كل عضو من أعضاء التحالف سيشعر بالعواقب. وأوضح أن دخول العراق في الفوضى والفشل في تعزيز ظهور دولة مستقلة تستطيع الدفاع عن نفسها وحكم نفسها سيؤدي إلى المزيد من النزاع في الشرق الأوسط وإلى المزيد من الإرهاب الذي سيصيب الجميع. أكد مسؤول إسرائيلي كبير أن اجتماع قمة كان مقررا عقده بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بوساطة أمريكية سيعقد في 19 من شباط كما هو مزمع. وكان اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية الذي تم التوصل إليه يوم الخميس الماضي ولم يلبي مطالب الولايات المتحدة ووسطاء آخرين فيما يتعلق بمساعي إحلال السلام بالشرق الأوسط قد أثار تكهنات في إسرائيل بأن الاجتماع الثلاثي لن يعقد. من جانب آخر قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي مواصلة عمليات الحفر قرب المسجد الأقصى بالقدس رغم الغضب العربي من ذلك الأمر. مسؤول في المجلس قال أن الحكومة توافقت على مواصلة أعمال البناء بأسرع ما يمكن قرب باب المغاربة في إطار العمل المقترح، مشيرا لأعمال الحفر الجارية قبل بناء جسر للمشات يؤدي إلى الحرم القدسي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة تقريرا عن خطة فرض القانون، ونستمع إلى رأي عدد من الصحفيين بشأن أهمية المواقع الثقافية الألكترونية، كما نتابع تقريرا عن مساهمة المرأة العراقية في إعالة الأسرة، وفي ختام الساعة نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية برفقة حيدر رشيد. نبدأ من بغداد، حيث أكد رئيس الوزراء نور المالكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الجمهورية جلال طالباني أكد أن الأسبوع الجاري سيشهد بداية موسعة لخطة فرض القانون من خلال الانتشار المكثف للأجهزة الأمنية في وقت واحد من كل مناطق العاصمة لتنظيفها ونزع الأسلحة وتأمين البيوت التي هجر منها أهلها وإعادتهم وتوفير الخدمات لهم. ليث أحمد والتفاصيل.
أكد رئيس الوزراء نور المالكي أن الأسبوع الجاري سيشهد بداية موسعة لخطة فرض القانون متمثلا بانتشار مكثف للأجهزة الأمنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المالكي الأحد مع رئيس الجمهورية جلال طالباني عقب اجتماع ضمهما في مجلس الوزراء تباحثا فيه حول الخطة الأمنية إلى جانب محاور عديدة تطرق لهما الجانبان في مؤتمرهما المشترك. وكانت بعض وكالات الأنباء قد أشارت إلى وجود خلافات حول المناطق التي ستبدأ بها الخطة. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أجاب رئيس الوزراء:
في الحقيقة ليس هناك أي اختلاف، لأن الخطة سوف لن تبدأ من منطقة واحدة وإنما ستبدأ من كل المناطق في آن واحد، حتى لا يقال أنها بدأت في هذه المنطقة دون هذه المنطقة، وأن الذين سيشتركون من كل الطيف الذي يتشكل منه الشرطة والجيش. فهذه المقولة أعتقد لا صحة لها، وأنا رأيت ذلك على شاشات التلفزيون وضحكت في داخلي وقلت أنها ستبدأ في كل المناطق في آن واحد،
في حين أكد رئيس الجمهورية عدم وجود مثل هذه الخلافات.
أنا أؤيد ما تفضل به دولة رئيس الوزراء، هذا هو الواقع. ليس هنالك اختلاف في هذه المسألة أبدا.
وفي الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول موعد بدء الخطة الأمنية الجديدة لمدينة بغداد والمسمات بخطة فرض القانون، أكد رئيس الوزراء أن الأسبوع الجاري سيشهد بداية موسعة لها.
العملية سوف تستمر بمرحلة تصاعدية إلى أن يشهد يوم قريب جدا خلال هذا الأسبوع بداية واسعة ونزول مكثف لأجهزة الأمن والشرطة والجيش في مختلف المناطق التي قسمنا بها بغداد، وهي 10 مناطق في آن واحد تتحرك الأجهزة الأمنية ضمن خطة استفدناها من تجاربنا السابقة في الخطط الأمنية، وهي تستهدف تنظيف المناطق ونزع الأسلحة وتأمين البيوت والمناطق التي هجر منها أهلها وإعادتهم وتوفير الخدمات لهم.
المالكي أبدأ أمله من نجاح هذه الخطة كونها وضعت العلاجات للسلبيات التي رافقت الخطط السابقة، إضافة إلى أنها ستنال من جميع الخارجين على القانون بغض النظر عن انتماءاتهم.
بناء على الاستنتاجات والتجارب أعمل أن يكون لها قدر كبير من النجاح والتوفيق، لأنها في البداية أعطت رسالة واضحة بأن اسمها تطبيق القانون، و الصيغة التي اعتمدت أنها سوف لن تميز بين خارج على القانون وخارج على القانون، وهذا هو ما نعتقده أنه يشكل قاعدة للوحدة الوطنية التي تنظر إلى ضرورة الانسجام والالتزام بقانون الدولة.
ويذكر أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن العراق سينتهك التزاماته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما لو نفذ حكم الإعدام بالمدان طه ياسين رمضان الذي أعيدت محاكمته على خلفية قضية الديجيل. وفي سؤال بهذا الصدد لإذاعة العراق الحر أجاب رئيس الجمهورية:
أنا لا أعتقد لأي جهة حق التدخل في شؤون القضاء، القضاء في العراق وفق الدستور مستقل، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتدخلان، فبالباب من باب الأولى ليس للآخرين أن يتدخلوا في موضوع القضاء، القضاء مستقل فيما يصدر من قرارات.
الطالباني كشف عن وجود مباحثات بين الكتل النيابية حول تغيير رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مضيفا أن هنالك استياء لدى هذه الكتل من أداء رئيس مجلس النواب.
هنالك استياء حقيقة في طريقة تصرفات الرئيس المجلس، وعديد من الكتل تبحث هذه المسألة ولكن لم تستقر رأيها نهائيا حتى الآن.
وعن أبرز ما جاء في اجتماعه مع المالكي أوضح رئيس الجمهورية:
جئت لزيارة دولة رئيس الوزراء الأخ العزيز الدكتور نور المالكي لأجدد له دعمي وإسنادي لخطواته المباركة فيما يتعلق بالخطة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتصدي للخارجين على القانون من كل الأشكال والألوان، وسياسته العامة التي تعبر عن مصلحة الشعب العراقي، وتداولنا في شؤون أخرى في علاقات العراق العربية والدولية، وكذلك فيما يخص بموضوع تعزيز العلاقات بين الهيئات الثلاث الرئاسات الثلاث، وكذلك بين مختلف الإخوان في المشتركين في الحكومة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، إذ أصبح العراقيون أكثر المساهمين في النشر من خلال المواقع الثقافية بعد دخول وسائل الاتصالات الحديثة إلى العراق، كأنه نوع من تعويض الحرمان الذي عانى منه الأدباء والكتاب خلال عهد النظام السابق. عماد جاسم عد تقريرا ضمنه لقاءين مع قاص وصحفية تحدثا عن انتشار أعمالهم من خلال خدمات المواقع الثقافية على الإنترنت.
بعد أن كان المثقف العراقي محروما من الاتصال بالعالم الخارجي لأعوام طويلة بفعل سلطة النظام السابق الذي أبعد الأديب والإعلامي عن كل التقنيات ومنع أي نوع من أنواع الاتصال أو اقتصارها على فئات محدودة، نجد الآن وبعد أعوام من دخول وسائل الاتصال الحديثة إلى العراق صار المثقف العراقي والإعلامي أكثر المستثمرين لهذه التقنيات من خلال تواصل نشره لأعماله في عدد غير محدود من المواقع الثقافية، والمتتبع لهذه المواقع المتنوعة يجد أن العراقيين أكثر المساهمين بالنشر، وكأنه نوع من تعويض الحرمان. أحمد سمير قاس وإعلامي يؤكد أنه يراسل بشكل يومي عدة مواقع وينشر في عدد من الصحف العربية والعراقية، مشيرا أن انتشار خدمات الإنترنت ساعدت على نشر العديد من الأعمال، وساهم البريد الإلكتروني من تسهيل مهمة النشر لدى الأدباء في المحافظات أو حتى المغتربين في نشر أعمالهم في صحف بغداد التي نجدها الآن مزدحمة بأسماء متعددة.
الانترنت طبعا بالنسبة للمثقفين والأدباء فشيء أساسي بشغلنا، لأنه عن طريقه حاليا هسه تعرفون الشوارع كلها مزدحمة، محافظات عندنا أكو هواية ممكن مثقفين وأدباء يقدرون يوصلون بغداد، أو ممكن يقدر يبعث المواد اللي هو إنتاجه فيدسها عن طريق البريد عن طريق الانترنت. هاي واحدة. اثنين، الانترنت كشيء عام هو سلاح ذو حدين طبعا، بي سلبي وبي إيجابي، لكن الإيجابي ماله أكثر من السلبي فشيء لا يقارن. عندنا أول شيء مثلا مواقع هواية أدبية وثقافية وفنية استخدمها هواية بشغلنا، فشيء أساسي يعني حاليا الإنترنت يعني نقول عصب الحياة الصحفية أو إذا استغنى عنه يعني حتفقد هواية من أمور الإبداع، هواية من أمور ممكن أنهم يستخدموا عن طريق إرسال موادهم اللي هم في خارج البلد أو عن طريقها يرسلوها إلى المؤسسات للنشر. والأديب يعني ممكن أنه يستخدم الإنترنت بالنسبة للمواقع يستفيد من عدها، مواقع فنية، مواقع ثقافية، مواقع أدبية، يستفيد من عدها بشكل كبير، لأنه الإنترنت مادة غزيرة بالعلم بالمعرفة، وهذا شيء متطور إحنا لازم نواكب هذا الشيء. إضافة إلى أنه كل مؤسسة صحفية فنية ثقافية لازم يكون عندها موقع إلكتروني على الشبكة أو بريد من خلال الأدباء يتواصلون مع الثقافة مع النشر ويا المؤسسات اللي هم ينتمون لها.
وتؤكد الصحفية أحلام طارق أنها تراسل الصحيفة التي تعمل بها من البيت في أكثر الأحيان، وتتواصل مع كتاب في الخارج، وتجري لقاءات وتنشرها بوقت قصير. وتشير أيضا أن العراقيين أكثر المساهمين في فتح قنوات اتصال مع العالم الآن، وأكثر المباشرين في فتح مواقع لها أهميتها في خارطة الإبداع.
تأثير الإنترنت على الأدواء المثقفين هو شيء إيجابي أكيد، ويسهل عملهم دخول على مواقع هم أكيد ما كانوا يعرفوها أو ما كانوا في يوم الأيام يقدرون يدخلوا لها. أكو كتاب كانوا مستقلين يقدروا نعرف أشياء عنهم هواية، فالإنترنت سهل علينا هاي المهمة وخلانا ندخل على كل موقع وندخل بكل ثقة ونقرأ أي شيء اللي ممكن كان ممنوع البعيد صار يعني قريب. فهسا احنا نقدر ندخل على اي كاتب او اي مثقف في اي دولة من دول العالم كل سهولة في لحظات او ثواني، ممكن اراسله ممكن انه يرد لي وممكن انه يعني اخذ من عنده وينطيني كتب ومجلات وكراس.
واخيرا اشار الكاتب جمال عزيز وهو اعلامي وباحث الى اهمية وجود مؤسسات حكومية ترعى إدارة المواقع الثقافية وتقوم بفتح دورات للإعلاميين والأدباء العراقيين وتباشر بتعريف العالم بنتاجات الكتاب العراقيين في الداخل.
شبكة الإنترنت ساعدت على سرعة اتصال وعمق الاتصال ما بين دول والمواطن البشر ككل. شيء ينقص الآن غياب مؤسسات تقوم بتعريف العالم على المثقف العراقي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
للتحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: السنة يتسلمون أحد مساجدهم في مدينة الصدر، الجنرال باتريوس يحذر من فشل خطة أمن بغداد، منظمة العفو تدعو المجتمع الدولي إلى حماية اللاجئين العراقيين، البنتاغون يجدد اتهامه لطهران بالعبث في أمن العراق، الخبير القانوني عبد الحسين شعبان: العراق يعيش أوضاعا معقدة وحربا أهلية غير تقليدية. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول محمد أبو رمان في صحيفة الغد إنه صدم من مطالبة رجل القانون صالح العرموطي في حفل تأبين صدام بعمان، مطالبته بتدريس فكر صدام حسين في المدارس والجامعات الأردنية، ويقول الكاتب إنه لا يعلم ماذا سيدرس العرموطي، أهي دولة القانون التي بناها صدام في العراق أم الحريات العامة وحقوق الإنسان التي كان يمتاز بها عهده، أم بناء المجتمع المدني واحترام مؤسساته وتجسيد التعددية السياسية والحزبية والدينية في الدولة، أم وضع الخطط العسكرية الناجحة واتخاذ القرارات والسياسات الاستراتيجية التي تحمي مصالح الدولة وثرواتها. ويقول ياسر أبو هلالة إن الموقف الإيراني في العراق لا يجعلها في خانة الأعداء، فهي جار وإن بغت، وحروبها معنا نوع من الحروب الأهلية في البيت الواحد، ولنتذكر أن نظام البعث هو من غزا إيران، وهي لم تلتقط أنفاسها بعد ثورة دامية على أكبر عدو للعراق والخليج وهو شاه إيران. في الرأي يقول أسامة ليلان إنه ربما تكون إيران في العراق قد قوضت آخر الفرص التاريخية في بناء جسور الثقة والتعاون مع العرب، عندما دعمت جميع فرص عدم الاستقرار في محاولة لتحويل العراق إلى ساحة نفوذ إيراني تطل من خلالها على المنطقة بضغوط جديدة. في العرب اليوم يقول حيدر رشيد إن الاحتلال في العراق يواجه تحديات تصاعد المقاومة الوطنية الإسلامية المعتدلة وزيادة تنظيمها وتطور تسليحها وتكتيكاتها بدليل ما يحصل للمروحيات الأمريكية، كما يواجه المزيد من الخسائر البشرية والعزلة الداخلية. كما يقول حيدر رشيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
تقول صحيفة الأهرام الصادرة الأحد إن مشكلة اللاجئين العراقيين تحولت إلى كارثة إنسانية، حيث دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في دمشق الأسرة الدولية إلى تقديم دعم كبير إلى سوريا والأردن لمساعدتهما على إدارة شؤون العراقيين الذين لجأوا إلى هذين البلدين. وتنقل الأهرام عن جوتريس أن المفاوضيات ستعقد مؤتمرا دوليا في جنيف في أبريل القادم لبحث مشكلة اللاجئين العراقيين الذين بلغ عددهم 3.8 مليون لاجئ ونازح داخل العراق وخارجها. وحول نفس الموضوع كتب أمين محمد أمين تحت عنوان النزوح العراقي الكبير، يقول في الأهرام: يوما بعد يوم تتسع بكل أسف دائرة اللاجئين العرب التي بدأت باللاجئين الفلسطينيين عام 48 في انتظار حق العودة الذي لم يتحقق بعد برغم وعود واتفاقات السلام، وانضم إليهم في مساتهم أخيرا من عام 2003 اللاجئون العراقيون بعد أن سبقهم اللاجئون الصوماليون والسودانيون بدارفور. ويرى الكاتب المصري أن هناك حالة من الصمت العربي والإسلامي على ما يعانيه الشعب العراقي، ويرى أن مأساة اللاجئين العراقيين المتزايدة تعبر بصدق عما يعانيه شعب العراق الشقيق الذي دمرته الحروب وتحول إلى لاجئ داخل وخارج وطنه بعد أن كان يستضيف آلاف اللاجئين والعمالة الوافدة على أرضه، على حد تعبير أمين محمد أمين. ومن جهتها تقول صحيفة الجمهورية أن واشنطن صعدت من حدة المواجهة مع إيران في العراق بصورة واضحة، ونقلت عن صحيفة نيويورك تايمز أن إيران زودت المقاومة في العراق بأقوى سلاح فتاك حتى الآن، عبارة عن قنبلة خارقة متفجرة على شكل أسطواني تستخدم كقنبلة موجهة تزرع على جانبي الطرق، وأنها مسؤولة عن مقتل وإصابة ربع الجنود الأمريكيين الذين أصابتهم المقاومة العراقية ككل خلال العام الماضي. ونقلت صحيفة الأخبار عن وكالات الأنباء تقارير تفيد وجود تأخير في تنفيذ مراحل من الخطة الأمنية الجديدة بسبب خلافات بين الأمريكيين والعراقيين حول الأحياء التي يجب أن تخضع للخطة أولا. كما نقلت الصحيفة المصرية عن الجنرال ديفيد بيتريوس القائد العسكري الجديد في بغداد أن العراق سيحكم عليه بالعنف المستمر الذي لا نهاية له إذا فشلت الخطة الأمنية لكبح العنف. أخيرا صحيفة الوفد تشير إلى مقترحات لمعهد بغداد لبحوث السياسات العامة لمعالجة الأوضاع الأمنية في العراق، من أبرزها سرعة التفاوض والحوار مع الجهات السياسية التي تلتزم الميليشيات أو تقف وراءها أو تمثل عمقا سياسيا لها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى كردستان حيث ظلت وبالرغم من مرور عام على توحيد الإدارتين العاملتين في الإقليم، ظلت وزارات مهمة تعمل في كل من السليمانية وأربيل بصورة منفصلة كوزارة المالية. حول أسباب التأخر في توحيد هذه الوزارة المهمة توجه مراسلنا مصطفى صالح كريم إلى وزير الشؤون المالية في حكومة الإقليم بايز طالباني، فكان هذا الحوار.
بعد توحيد الإدارتين في حكومة واحدة إقليمية، بقيت بعض الوزارات خارج التوحيد لأسباب إدارية ومالية وفنية كما أعلن في حينه، ومنها وزارة المالية التي كان من المقرر توحيدها في مطلع العام الحالي. والآن ما زالت هناك وزارة للإقليم خاصة بشؤون المالية مقرها السليمانية، ووزارة أخرى للمالية ومقرها في أربيل. حول عدم توحيد هاتين الوزارتين وما هي أسباب تأخير التوحيد وهل سيتم ذلك قريبا، التقت إذاعة العراق الحر الشيخ بايز الطالباني وزير الإقليم للشؤون المالية. سيد الوزير، نود أن نعلم لماذا تأخر توحيد الوزارتين وما هي الدواعي لذلك؟
بعد توحيد الإدارتين، الميزانية لهذا العام هي ميزانية موحدة، وقد تشكل لجان عديدة لغرض التوحيد، منها لجنة للتعليمات، لجنة لقانون وزارة المالية، ولجنة للجمارك وللضرائب وللرسومات، وعدد من اللجان الأخرى، وهي تعمل دجاجة للوصول إلى صيغة مقبولة لتوحيد الوزارتين كما هو مقرر. وقد اتخذنا خطوات جادة لهذه المسائل، ننتظر إكمال اللجان أعمالها وكذلك مصادقة البرلمان على القوانين التي ستقترحها اللجان وإكمال النواقص الفنية آنذاك. بالتأكيد ستتوحد الوزارتان، وأود أن أشير إلى أن رئاسة الحكومة مهتمة بالموضوع، وإن سبب التأخير هو ما ذكرت وليس هناك سبب آخر أو عائق، وإننا نأمل أن ننجز هذه الأعمال قريبا لتتوحد الوزارتان في وزارة واحدة.
هناك سؤال آخر سيد الوزير، بعد أن صادق برلمان العراق على ميزانية 2007، هل إن وزارتكم راضية بحصتها القانونية وهل لديكم اعتراف حول الموضوع؟
كما هو معلوم كانت النسبة المخصصة لإقليم كردستان هي 117% من الميزانية العامة، ولكننا من خلال معايشتنا للوضع العام ومن خلال المشاريع المطلوب إنجازها في إقليم كردستان ومن خلال الأعمار المطلوب على أثر التخريب والدمار لإقليمنا، نرى أن هذه النسبة لا تفي بالغرض، وعلي نسعى مستقبلا إلى زيادتها، لأن الخراب الذي أصاب كردستان في عهد النظام السابق قل مثيله في أي مكان آخر من العراق. فهناك 5000 قرية مهدمة، وهناك قرى وقصبات مقصوفة بالكيمياوي، وهناك آلاف الأشجار المقطوعة ومئات الينابيع المهدمة. وعلي نتمنى أن تزداد حصة الإقليم حتى نستطيع القيام بما هو مطلوب منا كحكومة إقليم لإعمار بلدنا.
سيد الوزير، في العام الماضي كان هناك تقرير صدر عن وزارتكم بالذات بأنكم تطلبون وزارة المالية العراقية نتيجة أخفاء حسابية ما يقارب 400 مليون دولار، كيف تمت معالجة هذه المشكلة؟
حين أدركنا هذا الخطأ اتصلنا بوزارة المالية في بغداد، وتم تشكيل لجان مختصة لدراسة الأمر، حيث تبين لها صحة ادعائنا، واعترفت وزارة المالية بخطئها ووعدت بإعادة المبلغ المذكور إلينا بالتقسيط، وقد تسلمنا القسط الأول وما زلنا ننتظر الآن الأقساط الأخرى. نأمل من وزارة المالية العراقية أن تفي بوعدها وتدفع الأقساط الباقية.
الشيخ بايز الطالباني وزير الإقليم للشؤون المالية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونعود سيداتي وسادتي من خلال ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى بغداد، إذ أجبرت البطالة المتفشية بين الرجال إلى اندفاع المرأة العراقية نحو العمل بمهن مختلفة من أجل إعالة الأسرة. عبد الله أحمد زار عددا من العوائل حيث تعمل النساء في صنع المعجنات والتدريس الخصوصي وبيع الملابس وغيرها.
نساء عراقيات دفعتهم قسوة الظروف المعاشية إلى العمل لإعالة أسرهم بعد أن أصبح أغلب أزواجهم لا عمل لهم ولا وظيفة، فالبطالة المتفشية كانت سببا رئيسيا لتلك النساء في مساعدة الرجال والعمل أحيانا أخرى بدلا عنهم. السيدة ياسمين جاسم تعمل في بيع المعجنات وصنعها في شقتها البسيطة، أشارت بأن ليس لزوجها عمل وإنها باتت مجبرة على العمل لأكل لقمة العيش.
والله السبب الخلاني أشتغل وأنا أشتغل معجنات أسوي خوفا على زوجي، ما أريد يطلع برا من الميليشيات منتشرة عندنا، وظليت أنا أعيش الجهال يعني أنا ويانا الساعد ونعمل في سبيل نعيش.
هو هل عنده شغل مثلا هل يشتغل؟
لا ما عنده شغل وياي، ما أخلي يطلع وين يروح وين يجي، ونبيع للمحلات القريبة علينا، وأكثر شيء أنا أطلع أخاف عليه هو اللي يطلع.
هل تستفادي ماديا أجورها مناسبة؟
الحمد لله والشكر أجور يعني نأخذ شوية قليل، لأن الناس هم ما عندهم أصبحت شغل ماكو عمل ماكو.
أما السيدة أم خالد وهي أرملة وأم لولدين قالت بأنها اضطرت للعمل في التدريس الخصوصي لتوفر لنفسها ولولديها الكسب المالي الزهيد.
أنا طبعا كنت موظفة مدرسة بالنظام وقت النظام السابق، بسبب الظروف المعيشية الصعبة اللي كانت استقالت وقعدت، واستبشرنا خير قلنا بلكت وراء سقوط النظام تتحسن الوضعية، بس ساءت بالأكثر. ولدي الشباب كان عندهم محلات أدوات احتياطية يبيعون، كلها سدوها لأنه الوضعية ما تساعد، الوضعية الأمنية سيئة، واضطروا همين يغادرون البلد. أنا اضطريت هنا أبقى أنا وحدي هسه قاعدة أشتغل أدرس خصوصي وأدزلهم حتى يعيشون، لأن برا هم ماكو شغل قاعدين هم، فالوضعية كلها صعبة علينا.
كذلك الحال كان مع السيدة أسماء حسن التي تعمل في بيع الملابس أحيانا وأحيانا في أعمال أخرى، بعد أن قسمت وقتها ما بين العمل من جهة وتربية أطفالها من جهة أخرى.
بالنسبة للعمل اللي اضطرني للعمل، الوضع الموجود بالعراق بطالة، مو جميع الرياجيل متوفر لهم فرص عمل، فالمرأة لازم تساعد زوجها قدر الإمكان. مثلا أنا بالنسبة لي أبيع ملابس، هل أقدر عليه؟ أجيب من بغداد وأبيعها بكركوك، مرات أدرس طلاب بالبيت، أو أسوي كبة لحم بعجين بالبيت وأبيعها بسوق، هل أقدر عليه؟ إذا المرأة تقسم وقتها مثل أثناء ما ينامون الأطفال تقدر تستغل وقتها وتقوم بهالأعمال.
الناشطين في مجال حقوق المرأة قالوا بأن عمل المرأة في مختلف الميادين في العراق من شأنه أن يساعد على التقدم والنهوض بالبلد، كونها تشكل النسبة الأكبر في المجتمع العراقي. السيد مازن الجبوري ناشط في مجال حقوق المرأة.
بالعراق أصبح للمرأة دور مهم جدا في مساعدة الرجل، المرأة قامت في دور مهم جدا للرجل في مساعدته بشغله، مساعدته للأطفال، دور جدا كبير بسبب ظروف الأمن اللي يمر بها الدولة، فالرجل أصبح محصور والمرأة لها دور أكبر وأوسع بالقطر. الآن أصبح دور مهم، يعني هو من ضمن النشاط أو من ضمن ما نطالب به المرأة تكون تشتغل أو تعمل هي أن تسب الإحصائيات.
ربما فرضت الأوضاع الأمنية والمعاشية التي يمر بها العراق اليوم على المرأة أن تقتحم ميدان العمل لمساعدة الرجل في محنته الحالية، ولتثبت من جهة ثانية بأنها محل ثقة وذات طاقات متعددة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
تحية لكم أصدقائي المستمعين، نتابع في هذا العدد الاستعدادات التي تجري في دائرة السينما والمسرح للموسم الحالي، ونتعرف كذلك إلى فرقة مسرحية حققت نجاحات مهمة عبر أعمالها في عروض البانتومايم، إضافة إلى زاوية ضيف المجلة. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأهلا بكم ثانية. يجري الإعداد حاليا في دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة العراقية، يجري الإعداد لخوض موسم مسرحي جديد بعد أن كان موسمها الفائت قد ترك انطباعات وعلامات مشجعة بحسب رأي أغلب النقاد والمتابعين. وفيما يتعلق بالموسم الحالي، فيبدو أن الفرقة الوطنية للتمثيل لديها الكثير من المشاريع والأعمال التي تنتوي إنجازها وتقديمها، لتشكل إضافة لمجمل أعمال هذه الفرقة التي تشكلت منذ ستينيات القرن الماضي، وقدمت منذ ذاك الحين أعمالا مهمة وناجحة ما تزال عالقة في ذاكرة الجمهور. مديرة الفرقة الدكتورة عواطف نعيم ذكرت إن هناك نية بتقديم 10 مسرحيات نصوصها منتقات من أعمال أدبية هامة لأدباء عراقيين، وستصور هذه الأعمال تلفزيونيا ويجري تسويقها إلى المحطات الفضائية. وأضافت أيضا إننا بهذه الطريقة سنوفر بنكا مسرحيا يسهل عرض هذه الأعمال حية على الجمهور متى ما سمح الوضع الأمني بذلك. ومن المؤمل أن يبدأ هذا المشروع بتصوير مسرحيتي حلم مسعود والرجع البعيد المأخوذة عن رواية بذات العنوان للروائي العراقي الكبير فؤاد التكرلي. لكن هذا ليس كل شيء، فقد وضعت الفرقة خطة عمل تشمل إضافة إلى تقديم العروض برامج ومناقشات حول تقييم وترشيح الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بالمشاركات والمهرجانات الخارجية. يحدثنا عن هذه البرامج والاستعدادات المخرج والمدير في الفرقة الوطنية للتمثيل كاظم النصار.
الفرقة الوطنية للتمثيل لديها استراتيجية دائمة لكل عام، وهذه هذا العام رغم الظروف الأمنية السيئة إلا أننا يعني بصدد أن ننجز هذه الخطة أو الاستراتيجية، ومن ضمن هذه الخطة والاستراتيجية مشاركة العراق في أكثر من محفل يعني مسرحي عربي. لدينا يعني أجندة في المشاركات الخارجية لكافة الفرق، يعني أقصد الفرقة القومية والفرقة الوطنية وفرقة مسرح الطفل، ولدينا مهرجان ثابت أيضا لمسرح الطفل سنويا ومؤتمر لمسرح الطفل سنويا، وعروض متفرقة. طبعا هذه لها صلة بالموسم لهذا العام، وهي من يعني عروض من الموسم السابق والموسم الحالي، مثل فجر اليوم السابع تأليف مثال غازي وإخراج سنان العزاوي، حصان الدم سيناريو وإخراج جبار الجودي، هناك مسرحية اسمها سقطت من الحرب سهوا تأليف يحيى إبراهيم وإخراج فلاح إبراهيم، الجرافات لا تقبل الحزن تأليف قاسم مطرود وإخراج نعيم الأمير، متوالية الأسى تأليف عباس لطيف وإخراج عباس الخفاجي، وعروض أخرى للفرقة القومية يعني من ضمنها أعمال الفنان عزيز خيون، الفنان غانم حميد، الفنان إقبال نعيم. هذه العروض وأيضا ستستدعي الفرقة مخرجين من خارج إطار الدائرة، يعني لهم صلة بكلية الفنون الجميلة مثل الدكتور صلاح القصب والأستاذ سامي عبد الحميد.
النصار تحدث أيضا عن النية بإقامة ورش عمل الغاية منها تطوير القدرات الأدائية لدى الممثلين، وبما يدفع عنهم حالة الاسترخاء التي تصيبهم نتيجة الابتعاد عن تأدية التمارين بسبب الأوضاع الأمنية والانشغالات الأخرى.
بني أن نستكمل موضوعة الورش العام، يعني قدمنا أو أقمنا ورشة لتنشيط الممثلات، وهذه السنة ستكون يعني ورشة لتنشيط الممثلين، وهذه واحدة من دأب الدائرة في تنشيط يعني موظفيها وفنانيها، لكي يعني لا يعلوهم الغبار أو الصدع. نحن نعمل ونحاول أن نستكمل مشاريعنا، ونأمل أن يستتب الوضع الأمني وأن يستقر، وذلك بمعونة يعني كل الخيرين في بلادنا. ونعتقد أن يعني النشاط الثقافي هو أيضا واحد من يعني حيوية هذا البلد الذي لا يموت، حيويته في إنجاز ثقافة لهذا البلد، والثقافة كما تعرفون يعني أيضا لها صلة بالأمن، يعني عندما يكون المجتمع مثقفا والمجتمع يعني حريصا على حضور العروض المسرحية والأنشطة وإلى آخره، يصبح هناك أمن اجتماعي، ولذلك نحن حريصين على استكمال الخطوات الأمنية بخطوات ثقافية.
لا شك أن لقرار مجلس الوزراء العراقي والقاضي بإعادة التمويل المركزي للمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة الأثر في تنشيط عمل هذه المؤسسات التي كانت تنوء تحت ثقل الحاجة إلى التمويل من أجل إمضاء أعمالها وبرامجها. ولقد جاء هذا القرار بناء على توصية رفعتها لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، حيث جاء في ديباجة تأسيس هذه اللجنة من أن عملها ينطلق من رؤية مستقبلية للعمل الثقافي تعيده إلى طبيعته كنشاط أهلي حر ومستقل بعيدا عن تدخل الدولة وهيمنتها، ومن دون أن تعفى الدولة في المقابل من واجب احتضان الثقافة وإعانة نموها وتأمين مستلزمات هذا النمو.
لأكن صريحا أن الدائرة تعاني منذ زمن طويل يعني من موضوعة يعني التمويل الذاتي الذي أصبح عبئا على الدائرة. كما تعرف نحن مطالبون بخطة عمل يعني شاملة وواسعة وثقافية، ولذلك الدائرة أحيانا تستدين أو تعمل يعني ربما تضغط على مصاريفها لكي تنشط هذا الجانب. نحن نعتقد أن هذا الجانب أيضا جانب حيوي ومهم.
وعرض على بدء، فإن الحركة المسرحية لهذا الموسم قد تشهد انفتاحا أوسع وتجارب أكثر أهمية إذا ما قيضت لها أسباب النجاح والاستمرار، وتبقى الجدية والرغبة في العطاء هي فرس الرهان في سباق الفن فيه هو الرابح الوحيد.
طه ياسين أحمد، مخرج في إدارة السينما والمسرح. العمل الجديد اللي إن شاء الله نشتغل عليه الآن هو العالم السفلي، تأليف عبد الأمير الصراف. العالم السفلي وما يعيشه العراق كبلد من شمال الجنوب، وكأنه يعيش بالعالم السفلي الآن يعني، فانتدب من للحياة لمدة 6 أشهر، ومن ثم أكو رهينة، هو كان بالحياة أكو رهينة اللي هي أخته بداخل العالم السفلي. الشعب العراقي شعب بريء يعيش، والعفو هو ما يعيش يعني، وكأنه منتدب من الحياة ويخلوه يعيش داخل العالم السفلي اللي دن شوفه هسه بالانفجارات والموت والقتل والدمار. هي دعوة، العالم السفلي دعوة إلى كل العقول العراقية أنه تركز بأفكارها بمبادئها بحضاراتها. هي دعوة لكل الدول المجاورة أنه الوقوف أمام حقيقة الشعب العراقي وعدم الانقياد إلى مسائل إرهابية. العالم السفلي هو دعوة لكل الخيرين الذين مدوا أيديهم وقطعت هذه الأيادي. العالم السفلي هو يعني إن شاء الله هو منبر من دار السينما والمسرح لدعم المصالح الوطنية، ونتمنى إن شاء الله لشعبنا كل الحياة.
فن البانتومايم أصدقائي مع المسرح، ولكن هذه المرة نتعرف إلى واحد من فنونه وطرائقه المتعددة، وهو أسلوب تجريبي يعتبر من أحدث الفنون المسرحية، والاشتغال عليه يتطلب قدرات ومواهب من نوع خاص. البانتومايم أو التمثيل الإيمائي عمليا على خشبة المسرح هو إظهار المشاعر والانفعالات على شكل حركات وإيماءات عوضا عن الكلام، وهو فن يستطيع التعامل بدقة مع الطبيعة بكل عناصرها ومع الإنسان، وبواسطته أيضا يمكن التعبير عن أمور غير محسوسة أو مرئية، فهو يتعامل مع الذات الإنسانية بأدق التفاصيل. ومن خلال هذا الفن الذي أطلق عليه في كثير من الأحيان تسمية فن التكوين الصامت، نجد أن الممثل يستطيع أن يكون الأشياء من فراغ أو فضاء المسرح، فيصنع لها كينونة وثقلا تتجسد في ذهن المتلقي وليس في حركاته فقط. هو فن يحتاج إلى مقدرات خاصة، وتم تصنيفه كفن ولون من ألوان المسرح إلى زمن غير بعيد نسبيا، رغم أن الإنسان في مراحل نشوئه استخدم البانتومايم في نقل أفكاره وحاجاته قبل أن يتعلم اللغة. في العراق تشكلت فرق وقدمت هذا الفن حصرا، واستطاعت في تجاربها أن تلفت الانتباه إلى هذا الفن الناشئ الذي يحمل بذور اتجاهات جديدة وجدت طريقها إلى معظم المسارح في العالم. ومن هذه الفرق التي تشكلت في العراق هي فرقة المستحيل. عن هذه الفرقة وعن العروض التي قدمتها يحدثنا المؤلف والممثل والمخرج أيضا فيها أنس عبد الصمد.
إحنا فرقة مسرح المستحيل، أسست هذه الفرقة 1996، لكن لم يكن لها الحظوة في تقديم أعمالها داخل العراق بسبب الصعوبات في العهد السابق. تم توجيه دعوة لنا من قبل المهرجان في طوكيو، مهرجان طوكيو الكبير، لتقديم عرض مسرحي، فعدنا العدة قبل 6 أشهر في بغداد. حقيقة كانت في الظروف اللي نعمل بها ظروف مستحيلة، نتمرن في مكان مظلم لا يحول كهرباء ولا أي شيء، فعزمنا أن نقدم عمل مسرحي كبير أنا وفرقتي. فبعد 6 أشهر حزمنا حقائبنا للتوجه إلى طوكيو، فكانت صعوبات لا تطاق حقيقة في من مطار بغداد، ونحمل الديكور الذي هو عبارة عن علم عراق كبير استعارينا من دار السينما المسرح يفوق حجم 200 متر. المسرحية اسمها حلم في بغداد، هي من تأليفي وإخراجي، وتمثيل نخبة جيدة من فرقة مسرح المستحيل، يرافق الوفد الدكتور صلاح القصب كمستشار جمالي لهذا العمل.
الفرقة خلال مشاركتها في المهرجان الذي أقيم في اليابان حققت نجاحا باهرا وحازت على جائزتي أفضل عرض وجائزة الجمهور. وبالنسبة إلى صاحب العمل أنس عبد الصمد، فإن العرض الذي قدمه بعنوان حلم في بغداد لم يعد حلما، ففن البانتومايم لمن يجيد إداءه يجعل الأحلام تبدو مرئية ويمكن الإمساك بها أيضا.
وصلنا إلى طوكيو فقدمنا 3 عروض في سابورو، وقدمنا 3 عروض في طوكيو، وقدمنا 4 عروض في جنوب اليابان. حقيقة وكانت ردة فعل الجمهور الياباني ردة فعل عنيفة جدا، بسبب أنه سؤال كان يراودهم هل هناك بالعراق حياة، هل هناك فن بالعراق. الحمد لله والشكر حصلنا على جائزة كبيرة، جائزتي حقيقة جائزة أفضل عروض وجائزة الجمهور. الجمهور الياباني حقيقة جمهور صعب جدا، وجمهور لا يتأثر بشيء. الجمهور الياباني بدأ يرافقنا من مدينة إلى مدينة، وكان العمل عمل فني بحت، عمل لا يتحدث بالمباشرة. وأسلوب الفرقة هو أسلوب البانتومان، أسلوب الحديث. حقيقة فكرة العمل هي تحدث، هو اسم العمل هو حلم في بغداد. هذا الحلم هو وجود عائلة تخر عليه وسقط في ثقوب، هم متخوفين من قدوم المطر صراحة، خوفا على السقف. فإذا يتفاجئون بدخول إنسان غريب يدخل إلى حياتهم بغتة فيحول حياتهم إلى دمار. وإن شاء الله هذا العمل سوف يعاد في بغداد وسوف يعاد في قرطاج. توجهت لنا الدعوة إلى قرطاج وتونس وألمانيا ونيوزيلندا، سوف نقدم هذا العمل.
في ضيافة المجلة،
الشاعر سعد الصاحب مواليد 59، عضو اتحاد الأدباء، أعمل في الصحافة العراقية. كتبت الشعر في سن مبكرة، وكان الفضل الكبير يعود للأستاذ الشاعر شاكر السماوي في الابتدائية، والفضل يعود للشاعر عبد الرحمن طهمازي في مرحلة المتوسطة. من نصوص الشعرية: من غربة بعيدة بعيدة مع الرياح أبعث الأشواق، وكل ما في داخلي يصيح يا أحبتي، وكل ما في داخلي يصيح يا عراق. لكن إليك سيدي من يحمل القصيدة، من يحمل الأوراق، من يحمل الوصايا. أيامنا غريبة، ثيابنا كئيبة، تخاف من وجوهنا المرايا. تبعثرت روحي وضاعت من يدي في ظلمة الزوايا، وإنني وصاحبي عبر الحراب خلسة نواصل التحايا، نواصل الإبداع والإشراق.
وبذلك أحبتي نطوي صفحات المجلة حتى يحين موعد اللقاء بكم ثانية. تقبلوا منا أجمل المنى، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.